سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فها نحن أولئي نمضي راشدين بعون الله وفضله فيما يتعلق بعلاج الخلافات الزوجية، وكيف أن لنضج الزوج والزوجة أثر كبير فيما يتعلق بعلاج ما يطرأ بينهما من خلاف في الرأي أو خلاف على شيء أو تمسك من طرف أو إلى آخره، إلى آخر هذه الأمور. ما هو الموقف الأمثل في مثل هذه التصرفات؟ لا ريب أن الزوج قبل أن يدخل باب الزوجية وقبل أن تقول الأم أو يقول الأب عايزين نفرح بابننا، قبل هذا ينبغي أن يختبر كل من الأبوين هل بدأ الابن يشعر بالشخصية المستقلة، هل يعني وضعه في موقف أو سأله إيه رأيك في المشكلة الفلانية نعالجها إزاي، هل استقر الأمر على أنه ما شاء الله عليه بدأ كبر وبدأ يمكن أن يعتمد عليه، أو بدأ يمكن أن يكون مستقل فيما يتعلق بعلاج ما يطرأ بينه وبين امرأته، وكذلك المرأة الفتاة قبل أن تتزوج. لا ينبغي أن يكون الأساس هو أن احنا برضو عايزين نفرح ببنتنا، قطار الزواج يوشك انه هو يعني فتى، لا، قبل هذا ينبغي ان نستشعر عن طريق ادراك الام او ادراك الاب ان فعلا الفتاة بلغت من السن او من الخبرة او من العلم او من الثقافة ما يمكنها ان تحل مشاكلها بنفسها مع الزوج. في عندنا مبدأ اسمه الفطام عن الأسرة، بنسميه الفطام النفسي أو بيسميه علماء النفس الفطام النفسي من الأسرة. ايه معنى الفطام النفسي من الأسرة؟ الفطام النفسي من الأسرة معناه ان كل من الزوجين وصل الى مستوى من الشخصية من النضج، انه مش كل حاجة يعني يجي زوجه يقول له طب، يقول لمراته طب اما ايه اشوف رأي ابويا او اشوف رأي امي او اشوف رأي اخواتي، ان كان يعني الاب والام مش موجودين طب اشوف رأي اخويا طب اشوف رأي جوز اختي. احيانا الزوجة نفسها تقول له اللهم اشوف رأي بابا. هو الزواج معناه ايه؟ لو احنا خدنا بالنا من قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، نحدد مع بعض معنى الباءة ايه. الباءة هي القدرة على تبويء الاسرة مستوى اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وتعليميا وتربويا، كل ما يمكن ان تستقر به الاسرة، تحس بالامن، تحس بالامان، سواء من الناحية المادية او من الناحية المعنوية، يعني تحس الاسرة انها في كنف رجل مسؤول ومستقل الشخصية، وبالتعبير العلمي الحديث اتفطم نفسيا او فطم نفسيا من ابويه، وبدأ يمكن ان يكون هو اللي بيحل. ليه؟ لانه اصبح الان قواما على الاسرة، اصبح يعني فيه انتظار لأسرة جديدة تتكون في أولاد في بنات. إذن من المسؤول؟ المسؤولية الكبيرة عن هذه الأسرة هو الزوج، وأيضا الزوجة، الزوجة أيضا عليها مسؤولية كما نوه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته في أسرته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والابن بعد كده يعني عشان والابن مسؤول في مال أبيه وفي بيت أبيه ومسؤول عن رعيته والابن أيضا راع في هذا المال. ولذلك يعني كبار رجال الأعمال بيبتدوا يدربوا أولادهم معاهم في العمل في الإدارة في التخطيط في التنظيم بعد ما يكون الأبناء أخذوا قسط وافي من الثقافة. فليه؟ لأنه الابن في بيت أبيه مفروض أن يعني يتدرب على استقلال الشخصية وعلى حل المعضلات. ليه؟ لأنه معنى الزواج أنه الأبوين الآن يحب كل منهما أن يعني يتخفف من مسؤولياته ويزوج ابنه أو يزوج بنته. مش معناها أنه البنت تزوجت يبقى كل يوم بتيجي تذكر مشكلاتها أو الابن الزوج يجي كل يوم يعرض أعمل إيه وأسوي إيه. طب وانت إيه اللي خلاك تتجوز؟ الزواج هو ثمرة النضج، هو الخطوة الأولى بعد النضج الفكري والنفسي والعاطفي والعقلي والإداري وأيضا بعد الإمكانات الاقتصادية. وده ما يشير إليه نحو قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني قدرة مادية على النكاح ومعها القدرة العقلية ومعها القدرة التربوية، وليستعفف الذين لا يجدون هذه القدرة الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يغنيهم اقتصاديا ويغنيهم أيضا عن الرجوع الشامل أو الرجوع الكامل أو الرجوع الكلي في كل جزئية إلى كل من الأبوين. ده ليس فقط لأن الأمر يتطلب استقلال الزوج والزوجة عن الأبوين، يعني ليس معنى هذا الانقطاع أو بتر الصلة بيننا وبين الأسرتين، لا، إنما المقصود أن يكون كل من الزوجين أهلا للرؤية والحوار، وليس هناك يعني داعا مطلقا إلى أن يبتعد كل منا عن أن يحاور الآخر، خصوصا عندما يكون الأمر في مجال هادئ، يعني ليس وقت الانفعال من هذا أو من تلك، لا، ننتظر، لا داعي للرد الفوري، يمكن أن يصبر الزوج إلى أن تهدأ الزوجة، يمكن أن تصبر الزوجة إلى أن يهدأ الزوج. ما احنا يعني ما دمنا قد ارتبطنا يبقى معنى هذا الارتباط ان الزوجة امنت او وثقت او اقتنعت بكفاءة الزوج لكل الامور الاسرية، وايضا الزوج يكون اقتنع ايضا بان زوجته فعلا الان بتأخذ طريقها الى ان تكون اما، وهي الان راعية لبيت الزوج. اذا كل منهما قد اخذ الخبرة وارتقى الى مستوى النضج، وقلنا حي على الزواج. مادام قلنا حي على الزواج يعني بنقبل على الزواج بايه؟ بشخصية تحسن التعامل مع الخلافات داخل الاسرة، وتحسن التعامل مع الاسرتين الكبيرتين الاباء والامهات. نحن نريد امرا محددا وهو ايه؟ وهو ان نشعر الاباء الذين زوجوا الابناء ان ابنائهم موضع ثقة، يعني موضع ثقتهم او هم عند مستوى الثقة الذي وضعهم فيه الاباء والامهات. وليس هذا يعني ان لا يعرض الزوجان معا الامر على اي من الاباء او الامهات، لا، يمكن ان يتفق الزوجان معا على عرض الامر، يعني بنحل، لكن كل اليات الحل او كل وسائله اللي في ايدينا واحنا مش مختلفين، لا بنيجي نقول طب تعالوا ايه نشوف رأي الاب، نشوف رأي الام، ماشي مفيش مانع. فرق بين تدخل مفروض وتدخل معروض. بمعنى ايه؟ يعني احنا عرضنا مشكلتنا على الاباء واللي هم سبقونا بالتجارب، ده طبعا لا مانع منه، بالعكس احنا يعني بناخذ حتى الامر شورى مصداقا لقوله تعالى وامرهم شورى بينهم، ولقوله تعالى فان اراد اللي هم الزوج والزوجه فصالا يعني فطاما للابناء عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، والتراضي والتشاور هو ده الاساس والمنهج والمسلك ايضا. لكن عندما يستقل الزوج بانه يروح يعرض امره على اسرته، او الزوجه بانها تروح تعرض الامر على اسرتها، الاسره قد تكون منفعله بوجهه النظر التي قدمت اليها. الزوج هتنفعل الاسره غالبا، مش بقول دايما، قد تنفعل الاسره وتتحيز للزوج، وكذلك العكس اذا شكت الزوجة لأسرتها ايضا قد تتحيز الأسرة للزوجة. ليه؟ لان الامر الان قد يعني ايه يكون قائما بناء على اساس عاطفي، انما لو ان الاثنين اتفقوا على عرض الامر على الأسرة دي او الأسرة دي، يبقى اذا بيعرضوا على الجانب العقلي، يعني هم من ناحية الانفعال، من ناحية الخلاف، من ناحية الغضب، من ناحية لا مفيش، انما احنا متفقين على عرض الامر على الكبار. اذا نحن ننشد من الكبار المنطق او التفكير العقلي او التفكير العادل غير المتحيز، اللي هو يبقى بيدور على الحق فين او العدل فين او الصح فين. نسينا او هكذا ينبغي ان يكون شعار كل من الاسرتين، بننسى انه المشكلة دي مشكلة الزوج لوحده ولا مشكلة الزوجة لوحدها، وده طبعا ما بيتمش الا عندما يكون الاثنين متفقين على عرض الامر. كل ما يخشى من تدخل الاسرة لموضوع الزوج او لموضوع الزوجة انه يعني تتضخم الامور دون داعي، تاخد اكبر من حجمها، والتحيز العاطفي هنا يقابله تحيز عاطفي او انفعالي هنا، وبالتالي تبقى يعني من الذي يصلى بوقود او بنار او بحرارة هذا الخلاف؟ الاثنين، الزوج والزوجة. ولهذا يعني الاسلام ما بيستحسنش ابدا انه يبقى يعني يتم الزواج قبل النضج، قبل الخبرة، قبل الثقافة الزواجية التي ينبغي أن تتم، قبل اختبار الأسرة لكل من الزوج والزوجة، كل أسرة تختبر. لا يكون الهدف إن احنا الفرح الحقيقي إمتى؟ عندما يهنأ كل منهما بالآخر، عندما يهدأ جو التفاهم بين كل منهما والآخر، عندما تتسامع الأسرة بأنه ما شاء الله الحياة مستقرة والناس سعداء، وتيجي حتى الأم تسأل بنتها احنا كويسين جدا، وقد يكون في نفس اليوم بعض الخلافات. ما هو مفيش بيت إلا وفيه خلاف في الرؤية أو في الرأي. إذن معنى الاستباق أو للسعي للزواج، وده أمر ينبغي أن نتقي الله فيه، الزوج المقبل على الزواج يتقي الله في من سوف يتزوج به، يعاهد ربه انه ما دام اختار ديا يبقى معناه يعاهد الله على ان يعاملها احسن معاملة، على ان يكون لطيفا معها، على ان يكون ملو يعني ظاهره كباطنه، حياته في البيت زي حياته خارج البيت، اقصد انه ملوش وجهين يعني، ملوش ايه، ملوش فكرين، ملوش مسلكين، ملوش مظهرين. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، إن شر الناس الذي يأتي يوم القيامة يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. لا، يكون في البيت ملك، في البرة في برة شيطان. لا، يعني قبل ما نتزوج نقوم نعقد العلاقة بيننا وبين احنا، يعني هنقدر نحترم الزوجة كما نحب ان يحترم الناس اختنا عندما تتزوج، هنعاملها المعاملة التي ترضي الله. انا بستغرب يعني اللي هو بيسعى الى الزواج من انسانة معينة ويبذل من المهر، يبذل من الهدايا، ويقول دي احسن واحدة، وبعدين نيجي في الايه، في بحر المعاملة الزوجية يبقى مختلف تماما. لا، انت تزوجت، قبل ما تتزوج انت مستعد تعامل زوجتك معاملة من احسن ما يكون، وايه، وتخلص لزوجتك، وتكون موئل ثقة زوجتك في الظاهر وفي الباطن، في السر وفي العلن، وكذلك الزوجة. عندك استعداد، اقدم وتوكل على الله. الحسن البصري وهو احد كبار التابعين، جاء له واحد يقول له انا ان ابنتي تخطب، فلان رجل يعني تاجر، واللي هي واللي من عائلة فلان، واللي قال له شوف خد المفيد، زوجها ممن يتقي الله. قال له ليه؟ قال له لانه اللي يتقي الله ده ان احبها اكرمها، وان ابغضها لم يظلمها، وده اهم يعني اهم شيء. ولذلك يعني بيعجبني من كبير المفسرين اللي هو الطبري، لما جه يفسر الآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وطبعا العدل فيما يملك المرء أن يعدل فيه، السكن، النفقة، الوقت، دي كلها أمور مقدور عليها. الآية الأخرى اللي هي بتتكلم عن عدم استطاعة العدل، مش بتتكلم عن العدل الإيه؟ المشترط. ربنا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لكن فيما يتعلق بالحب أو بالميل القلبي، لو الواحد متجوز اثنين ضروري هيحب واحدة أكتر من التانية. فقال خلي بالكم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في يعني في الميل القلبي، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل على اللي انتم يعني بتحبوه. ما تنسوش تعوضوا الاخرى بما لا يملأ قلبها غيرة او حسد او حقد الى اخر. الطبري بقى بيقول ايه؟ مثنى وثلاثة واربعة فان خفتم ان لا تعدلوا، يعني اللي ما يقدرش يعدل بين الاربعة يتجوز ثلاثة، اللي ما يقدرش يعدل بين الثلاثة يتجوز اثنين، اللي ما يقدرش يعدل بين الاثنين في الامور اللي هي ممكنة يتجوز واحدة بس. اللي هو ده قال ايه الشيء اللي بيعجبني من طب بيقول اللي ما يقدرش يعدل بينه وبين الزوجة الواحدة لا يتجوز. طب ازاي انا مش هعدل مع يعني مع الزوجة الواحدة؟ بعامل نفسي بنظام وبعملها بنظام، بانفق على نفسي مستوى وبانفق عليها بمستوى اقل، بطالبها بما لا اطالب نفسي به. لان يابا وربنا قال ايه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اذا انا يعني بحب دايما انا الكسبان، لا ما ينفعش يا اخي، انت لك ام ولك اخت ولك بنت هتتجوز، عامل مراتك كما تحب ان يعامل ابوك امك، وكما تحب ان يعامل زوج اختك اختك، وكما تحب ان يعامل زوج بنتك بنتك. يعني لماذا لا تكون يعني انسانا؟ اهم حاجه. وبعدين يعني هي المساله، انا عايز اسال، هل احنا في البيت يعني من الغالب والمغلوب؟ ما ينفعش يا اخوانا. الان شوفوا الناس بتعمل معارك والدول بتعمل معارك وكل الدنيا، وبعد يقول لك ايه نقعد ايه على مائدة المفاوضات. من البداية الشيء اللي بقدر اخده عن طريق الحوار ما اخده، لزوم الخصمة، لزوم العنف، ايه مجالها؟ مفيش، ما عندناش. ده حتى مجرد ايه؟ مجرد النظرة المستعلية، مجرد الكبر بينك وبين مراتك او بينك وبينك، يعني طب اين نحن من؟ قوله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم. وبرضه مدام المسلم اخو المسلم يعني اخو المسلمة، لان احنا خدنا من الحديث الاخر، انا بقول لكم لابد ان احنا بنجمع الادلة مع بعضها، خدنا من الحديث الاخر النساء شقائق الرجال، خلقكم من نفس واحدة، المسلم اخو المسلم واخو المسلمة وهي برضو كذلك. لا شوفوا بقى الاخوة، شوفوا المنهج، شوفوا المسلك، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحقره. مرة تانية، المسلم اخو المسلم، الزوج اخو الزوجة، لا يظلمها. يا اخي ان تصورت ان لك قوة ولا لك سلطان ولا لك، طب قبل ما تظلم ما تفتكر ان الله اقوى عليك منك على زوجتك. يعني الواحد ما يفرحش لانه هيبقى المنتصر والغائب، واحنا فين؟ في غابه ولا هي معركه؟ ده هي حياه سكينه وحياه موده وحياه رحمه وحياه بيجي منها عيله، والعيله بتنشئ عائلات الى اخره، والاولاد عايزين يبقى فيه وقت يذاكروا فيه وهم هاديين. لسه النهارده قاريين البنت اللي يعني طبعا احنا ما بن ايه ما بنشجعش الكلام ده، لكن يعني احيانا ينشا البنت اللي انتحرت عشان ابوها وامها مش عايزين، يعني مفيش صفاء عائلي. انتحر ده يجي بصوره ماديه او بصوره حتى نفسيه جواها، يعني احيانا بتبقى معاهم لكن مش معاهم. البيت يعني اولى بنا، زي ما الطبري قال اولى بنا اذا ما كناش عندنا الاستعداد 100% ان احنا نضحي في سبيل هذا البيت، وان احنا نضرب المثل في ايه؟ في تطبيق المبادئ الاسلامية. ده المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني كمان لا يسلمه حتى للمرض، حتى لمن يظلمه. لازم تكون انت المحامي وانت المدافع وانت اللي بتبحث عن علاج الاسرة. لا يسلمه، لا يظلمه اولا، ده معاك، وبعدين تبخل على بيتك ظلم، يبقى معاك تدي ولادك كلهم وبعدين تختص حد منهم دون الاخر، او تدي ده غير ما تدي ده، او تمنع ده وتدي ده، ظلم. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. اي حاجة تعرض حد من الاسرة الى الهلاك او الى الضرر اوعى. ليه؟ لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يسلمه، لا يسلمه الى الضرر، ولا يسلمه الى الهلاك، ولا يسلمه الى المرض، ولا يسلمه الى الجهل، ولا يسلمه الى من لا يتعامل معه تعاملا انسانيا، وايه كمان؟ ولا يكذبه. معظم المشكلات الزوجية بتبقى من ان الزوج احيانا يكذب على مراته، والزوجة احيانا تكذب على زوجها. ما ينفعش، ما تنسوش ان ده كله يعني مسجل. ما يلفظ اي منكما من قول الا لديه رقيب عتيد. مفيش حاجة يعني، مش بس كتابة، ده تسجيل كاميرا الالهية، مش واللي تتضاعل امامها اي كاميرا في الدنيا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يبقى مرة تانية، المسلم اخو المسلم، الزوج اخو الزوجة، لا يظلمها ولا يسلمها ولا يحقرها ولا يكذبها، يعني لا يبقى منه احتقار لها ولا هي منها احتقار له، ولا هو يكذب عليها ولا هي تكذب عليه، ولا هو يظلمها ولا هي تظلمه، ولا هو يسلمها الى من الى ايه، الى الهلاك او الى الضرر، وهي كذلك. يعني يبقوا الاثنين قلبهم على قلب بعض، وده الزواج. انت كنت فرد بقيت زوج بالزواج، يبقى يعني بعد ما كنت شخص واحد بقيت اثنين اهو. ولامر ما سمي الزوج زوج ليه؟ لانه يعني كانه هو وزوجته شيء واحد. فاحنا هنا بنيجي نقول قبل ما نتجوز لابد ان يكون هناك نضج. نضج ايه؟ نضج ديني، نضج اخلاقي، نضج سلوكي، نضج ثقافي، نضج الخبره، نضج الشخصيه المستقله اللي هي يعني وضعت في مواضع معينه، اختبارات معينه، فما شاء الله اظهرت نبوغ، اظهرت براعه في حل المشكله. وبعدين قلنا لا ده ممكن او يفتح البيت، مش مساله ان لاني هفرح بيه النهارده هغتم بيه بكره، يبقى عملت ايه؟ كم من زوج يعني فشل في زواجه، كم من زوجه فشلت في زواجها؟ ليه؟ لان كل منهما لم يرى في الاخر الصوره اللي كان رسمها، ولان كل منهما ايضا يعني ايه ما اتفطمش لسه من الاسره الكبيره. ومن هنا تسقط قيمته، يعني عندما تجد الزوجه زوجها غير قادر على حل مشكلاته، دايما يعرضها على غيره، ودايما اسرار البيت تطلع بره والكلام ده كله، بيسقط من عنده. ليه؟ لان بقى مش قوام على الاسره، ده بيروح لمن يقيم امر الاسره، يبقى اذا القوام على الاسره هيبقى من خارج مهما كان قريبا. ليه؟ لان زي ما قلنا انه بتنظر المسائل يعني بايه؟ بنظره الايه؟ مش الحرص بقى على علاج الامر، لا، انما الحرص على ان يعني اسره الزوجه عايزه البنت هي تكون ايه غالبه، اسره الزوج عايزه الزوج يكون هو الغالب. مش عايزين نقول للمخطئ انت مخطئ او انت يعني غلطان في كذا، لا، او الزوجه، مش عايزين نقول لها لا، يبقى الزوجه عند الاسره، عند اسرتها على صواب دائما، الزوج عند اسرته على صواب دائما، وبالتالي يبقى هيضيع الحق. هذه المسائل حقيقه لما بنفتح صفحات التاريخ نجد يعني البيت النبوي، شوف الزهراء، فاطمه الزهراء زوجة الامام علي رضي الله عنه، يعني بقول لكم اي مستوى بيحصل فيه. هنا خدوا بالكم، حصل خلاف بين علي وفاطمه رضي الله عنهما، مفيش حد منهم راح اشتكى، مفيش حد منهم يعني لم يصبر، يعني خلاص الامر حصل، لكن تناهى الى النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بعلامه. هو حصل شيء بينهم، فعلي احتراما منه لامر العلاقه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زوجته، يعني غضب، لكن راح طالع وذهب الى المسجد. ذهبوا الى المسجد عايز يروح للجو اللي يعني يريحه روحيا، راح لربنا، بيت ربنا، لا رايح لهذا لده ولا لده، وريح شوية. ويبدو انه التعب كان كتير، فالرداء بتاعه يعني سقط من على بدنه، من على جسمه. جه الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف ان في حاجه بين بنته وبين زوجها ما سكتش، جه لم يسأل فين علي؟ فين زوجك؟ ابدا. شوفوا قال ايه؟ قال لبنته بقى، اين ابن عمك؟ الله، ده بيفكرها بقى بالايه، بالعلاقة بينها وبين وبين علي زوجها. اين ابن عمك؟ الله، ده ابن عمك، مش بعيد عنك. وبعدين ابن عمك يعني ابوه، يعني يعني ابوه ايه، اين ابن عمك؟ اذا في سنة، في قرابة. قالت له شوفوا شوفوا، يعني فاطمة بتقول له غضبني في شيء او كان بيني وبينه شيء فغضبني. شوفوا شوفوا الكلام، كان بيني وبينه شيء، ما قالتش ايه اللي كان بينهم، فغضبني فخرج، فلم يقل عندي الايلولة بتاعته، ما قيلش عندي خلاص. لا قالت ايه اللي حصل، انما هو سألها، ولا هي راحت اشتكت. فكلف واحد من اللي كانوا معاه في هذا الموقف، شوف لي علي فين، فراح شافه قال له ده في المسجد يا رسول الله. ايه اللي حصل؟ مش قال له صحيه هاته؟ لا، انسانية النبي صلى الله عليه وسلم ادتنا المثل، هو اللي راح بنفسه وبايده الحانية. وأتفكروا ان يعني ايد عادية، لا، يد حانية كلها نور، كلها بركة، كلها خير، مش بيزقه كده ولا ايه اللي عملته ببنتي، لا 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 لا. قال له طبطب عليه كده، قم يا ابا تراب، قم يا ابا تراب، بس كده علي ده الله، ده النبي وجاي لحد، معقول؟ قام علي، وطبعا انتوا عارفين ان كلمة يا ابا تراب ما قالش قم يا علي، لا، قال له قم يا ابا تراب. الكنية دايما بتشعر باحترام المخاطب، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قم يا ابا تراب، ولعله نفض الرداء بتاعه شفاء، علي لقاها شرف كبير، حماه جاي يقول له هذا الكلام ويطبطب عليه، ده الطبطبه دي مضيعت كل ما كان عنده من غضب. فقام يشكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقام ينفض، يبقى يكمل بقيه الانفض الغبار، كانما قام وهو ينفض كل ما في نفسه من شيء بينه وبين مراته، وراح الى البيت كأن لم يكن شيء. أرأيتم؟ هكذا ينبغي ان يكون صورة، ان تكون صورة كل من الزوج والزوجة، حرص على البيت اللي انا جيت عشان وفضلت هذه الفتاة عن غيرها. يبقى هذا التفضيل ينبغي ان يظل في حسباني، في مشاعري، وينبغي ان اقيم الدليل على ان اختياري كان صح، لان اختيار المرء قطعة من عقله. فاذا كان شيء لم يعجبني فانا انا انا ايه، من اللي اخترت؟ يبقى نعالج بقى، نعالج، مش نفضح ولا ايه، ولا نقص ولا نعنف. بشوف ناس كتير يقول انا يعني اضرب مراتي وبتاع وكده، وده علقه وبارع. يا اخي ده معامل، ليه كنت بتتجوز؟ والله قلت له كده، ليه بتتجوز ليه؟ بنات الناس تهينها، يعني انت جايبك هنا يا اما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. انت خلاص اتزوجت، اقعد مع مراتك بقى وشوفوا ايه، تحلوا مشكلاتكم ازاي، تتغلبوا على المشكلات الطارئة ازاي، دون ان تفقد الصلة الحميمة بينكم، ودون ان يكون لهذا الفقد اثر على ما قد نشأ من ايه، من ابناء وبنات. يعني يعني انا الحقيقة بتعجب من تشكو من زوجها وتقول والله انا مش عايز اقعد معاها بقى، بس كله انا يعني معايا ثلاثة. طب تقدر يا بنتي؟ اقدر. قلنا لا، دعوة قدرة المرأة على ان تربي ابنائها وبناتها دون زوجها دعوة مبالغ فيها، ودعوة لا يدفع بها الا الاندفاع العاطفي او التهور او تصور انها هتبقى كده مرتاحة. الابناء والبنات احوج ما يكونوا الى الاثنين، مش هنقول احوج ما يكونوا الى الاب ولا هنقول احوج ما يكونوا الى الام، لا احنا بنقول احوج ما يكونون الى الابوين مع بعض. واللي عايز يؤدي رسالته ويقوم بواجبه الاسري والاجتماعي يتحمل. يعني احنا حتى فيما يتعلق بامر الاهل بالصلاة مثلا، ربنا بيقول وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني زود جرعة الصبر. كذلك ايضا الزوجة تزود جرعة الصبر على زوجها وتقعد معاه قاعدة هادية، الامور اللي هو يعني بيندفع فيها او بيثور عليها بنتدرسها وبنحاول ان احنا من نعالج هذه المسائل وما نعملهاش. وكذلك ايضا هو يعني فيما يتعلق بالامور اللي بتثيره من زوجته يتدرس معاها ويتعاهد واياها انه ما يعني ما يورطهاش او ما يخليهاش تعمل هذه المسائل، او يعني ايه نشوف ما هي الوسائل التي يمكن ان تعالج دوافع الغضب عند كل من الزوجين. والله اذا احنا نجحنا في هذه المسألة يبقى عملنا خير كتير. ليه؟ لان في ثمرة طلعت بنات وبنين. لا البنت يكتفى في تربيتها بالام، ولا الولد يكتفى في تربيته بالام. الاثنين محتاجين الى ابوة الاب وامومة الام. ابوة الاب لها دور ولها اطار معين ولها ايضا اهداف ولها قدرة على امور لا تقدر عليها المرأة. الام ايضا لها دور امومة مع كل من الولد والبنت ايضا لا يقوم بها الاب. الاثنين قولوا معايا ابوة وامومة تنتج اولاد اسوياء، تنتج اولاد اقوياء. من غير الابوة مع الامومة لا يمكن ان يكون هناك مجتمع اسري مستقر او تفكير سليم او تفكير يعني يمكن ان ينشأ معه ما يمكن ان يكون من مواهب، من ذكاء، من عبقرية. لانه تأثر الابناء والبنات بالخلاف الزوجي بين الزوج والزوجة او بين الاب والام يعني بينعكس عليهم بالانعكاسات الضارة. ومن اجل هذا بنقول قبل ما نتزوج ناخد بالنا ونهدأ وما نتسرعش ونتروى ونختبر انفسنا ونختبر ولو بطريق غير مباشر من سوف نتزوج به، ونشوف هل احنا وصلنا فعلا الى المستوى اللي نقدر نفتح به البيت ولا لسه شوية. والله انا بقول ان التأني خير من التسرع، ومن تأنى نال ما تمنى، ومن تعجل يمكن بيندم حيث لا مندم. بنقول اخترنا فينبغي ان يكون دفاعنا عن اختيارنا، وينبغي ان يكون علاقتنا بان تكون علاقتنا بآبائنا علاقة من نعرض عليهم بين الحين والحين اذا كان، لكن علاقة من يشعرهم باننا والله بلغنا مستوى من النضج، ما بنحبش نعرض مشكلاتنا عليهم، احنا يعني قدها وقدود، وبالتالي بنقدر نعالج مشكلاتنا دون ان نقض مضاجع الاباء والامهات والاقربين والابعدين. احنا عايزين نكون مثل فيما بيننا ومثل لاولادنا ايضا اللي هم في طريقهم الى الصعود، الى ان يقوموا بدورهم وان يؤدوا رسالتهم في الحياة، بس يفتكرون ان احنا عايشناهم في جو صفاء عائلي، في جو استقرار نفسي، في جو استقرار اسري، في جو حب بين الاب والام. بياخدوا هذا الحب بيعيشوه وبيعيشوه للناس في خارج الاسرة. هذا وبالله التوفيق، واسأل الله ان نكون واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والى حلقه اخرى نستكمل هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمه الله.
أشرقت نفسي بنور النيل.